لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الثمرة الأخرى التي تعرض لها الآخوند ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، وهي أنه تظهر الثمرة في النزاع بين الوضع الصحيح والأعام في مسألة نادرة، كما لو فرضنا أن المكلف نذر أنه إذا صلى ولدي اليوم أعطيه دينارا، وفرضنا أن الولد أتى بالصلاة الفاسدة التي نعم غير تامة الأجزاء والشرائط، فهل يجب عليه الوفاء بنذره فيعطيه الدينار أو لا يجب ذلك؟ فقد يقال إن بنينا على أن لفظ العبادة وهو الصلاة موضوعة للصحيح فلا يتحقق موضوع النذر، إذ موضوع الوجوب والوفاء صدور الصلاة من الولد، والصلاة هي عبارة عن صلاة الصحيحة، وما صدر منه أي صلاة الصلاة الفاسدة، فلا يجب الوفاء بالنذر. وأما لو قلنا أن لفظ الصلاة موضوع لنعم الأعم من الصحيح والفاسد، فيطلق على هذا المأتي به من قبل الولد صلاة، ويقال أنه صلى، إذ عنوان الصلاة يطلق على الصلاة الأعم من الصحيح والفاسد، فيجب عليه الوفاء بالنذر. هذه صورة من صور النذر. صورة أخرى، وهو أن ينذر الشخص أنه يعطي دينارا لمن صلى، يعطي دينارا لشخص صلى، مدخل عموم استغراقي، لشخص صلى لله علي، إن شاف الله ولدي لأعطي دينارا لشخص صلى، مو كل واحد يصلي، خب ما عندنا فلوس كل واحد يصلي، لشخص ما صلى على نحو البدل. فإذا الولد تشافى والحمد لله قام وأعطى دينار لصديقه، مع أن صلاة صديقه كانت صلاة شنو؟ فاسدة، خش صديق، وليست صلاة صحيحة، فهل يبرأ من وجوب الوفاء بالنذر؟ تبرأ عهدته بإعطاء الدينار لمن صلى صلاة فاسدة أو لا؟ فسأل صديقه قال شنو صلاته؟ قال أنا تركت في صلاتي الجوز عن جهل تقصيري، فصلاتي ما أترقع، صلاتي شنو؟ فاسدة. لو كان عن جهل قصوري نقول له ما عليه، يمكن بعض الطرق خليها صلاة صحيحة عم تامة الأجزاء واشتغل على بعض المباني، بس هذا جاهل شنو؟ مقصر، فصلاته باطلة. أنا أعطيت الدينار راحت، هل برئت عهدتي أو لا؟ فيقال إن كان لفظ الصلاة موضوع للصحيح فهذا لا يصدق عليه أنه صلى، لأن الصلاة موضوعة للصحيح، فلا يتحقق شنو سيدنا؟ لا يتحقق الوفاء بل بالنذر. وأما لو كان هو الأعم موضوع للأعم فإنه يتحقق البرء من النذر. هذا هو تصوير الثمرة وأشباهه ونظائر ما يرجع إلى الناس. ولدي صلي كذا مثالين ذكرناهما، وعبارة المصنف ظاهرة في المثال الثاني. هل هذه الثمرة تامة أو غير تامة؟ اعترض الشيخ الأعظم قدس سره على هذه الثمرة باعتراض أعرض المصنف عنه، مما يوحي إلى أنه لا يقبل بمثل هذا الاعتراض، لأنه أتى باعتراض آخر. وتوضيح اعتراض الشيخ الأعظم يقول هذا الثمرة غير صحيحة، وذلك لأن النذر تابع للقاصد، النذور تابعة للقصود، فلا علاقة للمطلب بعالم الوضع، وأن الواضع وضع لفظ العبادة للصحيح أو وضعها فنحن نسأل هذا الناذر: أنت عندما نذرت أن تعطي درهما لمن صلى، لشخص صلى، هل قاصد لمن صلى الصلاة الصحيحة، أو قاصد لمن صلى ولو صلاة فاسدة؟ فإن كان قاصدا للصلاة الصحيحة فلا بد أن يعطي الدرهم لمن يصلي صلاة صحيحة، وإن بنينا على الوضع للأعم. وإن كان قاصدا أن يعطي ولو كانت صلاة فاسدة فإنه يتحقق الوفاء بالنذر، ولو كان الواضع وضع لفظ الصلاة لأي صلاة سيدنا؟ للصلاة الصحيحة. فكون الواضع وضع لفظ الصلاة للصحيح أو الأعام لا علاقة له بمسألة النذر، فإن النذر تابع سعة وضيقا إلى شنو؟ قصد الناذر، لا إلى وضع الواضع. الواضع شنو وضع؟ أنا اشتخن الوضع، ما هو وضع؟ أنا قصدت هذا، فالمدار على القصد، فالنذور تابعة للقصود. وبالتالي قال شيخنا الأعظم: هذه الثمرة غير صحيحة لأنها لا ترتبط بعالم الواضع. وقد تبنى هذا الاعتراض جمع من الأعلام أيضا، إلا أن المصنف أعرض عن ذكر هذا الإشكال الذي ذكره الشيخ، وعدل إلى بيان إشكال آخر. فهل هناك وجه صناعي إلى عدم قبول هذا الإشكال من الشيخ أو لا؟ قد يقال بأن هذا الاعتراض غير تام، وذلك لأنه يمكن أن نفترض فرضية ثالثة، تارة يقصد الصحيح، تارة يقصد الأعام، تارة نفترض فرضية ثالثة. يقول الناذر: أنا ما قصدته هو إعطاء دينار لمن صدق عليه عرفا أنه صلى. سمع أن هناك نزاع في بحث الصحيح، والأعان يقول أنا ما قصدته ما يصدق عليه عند العرب عند العرف عنوان صلى بس هذا اللي قصدته قصدت شنو صدق العنوان بما له من معنى عند العرف والعرب حتى يخلي النزاع بعد في نذره واضح. إذا فرض أن هذا الناذر لم ينذر إلا أن يعطي ديناران لمن يصدق عليه أنه صلى فهنا يقع النزاع من هو الذي يصدق عليه أنه صلى إذا قلنا للوضع للصحيح الذي يصدق عليه أنه صلى حقيقة هو من صدرت منه صلاة صحيحة إذا كان موضوعا للعام يصدق للعام وأنا ما تعلق به قصد الناذر ما يصدق عليه أنه صلى بحسب الحقيقة بالنظر العرفي بنظر أهل العرف دخل المسجد شاف نزاع صحيح والأعم موضوع قال يلا احنا هم احنا الآن ننذر أيضا إذن ما أفاده شيخنا الأعظم من الإشكال غير تام وهذا مطلب سيال في عدة موارد في باب الإنشائيات صحيح طابع للقصود ولكن أحيانا ما يقصد إلا ما يصدق عليه العين العنوان فيأتي النزاع ما هو الذي يصدق عليه العنوان عندما قال أنا أعطي النصف لجاري هل يصدق على النصف النصف المشاع النصف المفرز كلي في المعين ويأتي بقى ما هو ظاهر عنوان النصف فيأتي النزاع إذن يمكن تصوير النزاع بلي خلافا لشيخنا الأعظم الآن الأنصاري نعم يرجع فيه إلى عالم الواضح لأن الصدق العرفي يعني قصدنا ما يصدق عليه حقيقة وتعبير الصدق الحقيقي الاستعمال الحقيقي تابع لعالم الواضح فبناء على الصحيح لا يصدق حقيقة إلا على الصحيح وصدقه على الفاسد مجاز بناء على الأعم يصدق على الصحيح والفاسد إذن هذا هو الإشكال الأول وجوابه الإشكال الثاني وهو ما طرحه الشيخ الأعظم الشيخ الآخند أننا نسلم بوجود هذه الثمرة خلافا للشيخ الأعظم ثمرة صحيحة إلا أنه لا تصلح أن تكون ثمرة للمسألة الأصولية وبيان ذلك ذكرنا في أول الكتاب أن ضابط المسألة الأصولية عند الآخن هي تلك المسائل التي تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الحكم الإلهي كلي فمثلا إذا سألنا هل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أو لا وانتهينا في المسألة في نتيجة المسألة إلى ظهور صيغة الأمر في الوجوب أستطيع أن أوسط هذه النتيجة في طريق استنباط حكم شرعي كلي كوجوب رد السلام وإذا حييتم بتحية فحيوا فصيغة أمر فأتمسك بظهور صيغة الأمر لإثبات حكم كلي عند الشك هذا هي ضابطة المسألة الأصولية ومن الواضح أن المورد ليس من موارد تنقيع حكم كلي في واقعة كلية وإنما غاية ما ينقحه بحث الصحيح والعام، صدق الموضوع في هذا النذر وعدم صدق الموضوع في هذا النذر. وليس عندي أنا الآن شبهة حكمية، الحكم واضح، وجوب الوفاء بالنذر. غايته أن موضوع وجوب الوفاء بالنذر من صلى، هذا نذر الذي صدر مني، ما هو موضوعه؟ من صلى، من صلى وجب علي إعطاءه الدينار. فعندنا حكم وجوب الإعطاء، متعلق الحكم الوجوب، المتعلق إعطاء الدينار أو الوفاء بالنذر. والموضوع من صلى، وقى وبحث الصحيح والأعم الآن ينقح متى يصدق هذا الموضوع الجزئي في نذر، في نذري. فهو كسائر الأبحاث التي تنقح بعض جزئيات الموضوع في الأحكام الشرعية، ولا يقع هذا في طريق استنباط جعل كلي. وبناء على هذا حال المسألة كحال كثير من الأبحاث التي تنقح الصدق في موضوعات جزئية في تضاعيف الأدلة الشرعية. هذا بحث فقهي وليس بحثا، أو بحث لغوي وليس بحثا أصولي، لأنني ما وسطته في استنباط جعل كلي، ما عندي الآن شك في جعل كلي، وأوسط هذه القاعدة في إثبات جعل كلي. ولأجل هذا لا تصلح أن تكون هذه الثمرة ثمرة مصححة لإدخال مسألة الصحيح والأعام في مسائل علم الأصول، لأن المصحح هو أن تكون المسألة الثمرة سنخ ثمرة تبرر لنا وقوع هذه المسألة في طريق استنباط الجعل كلي، وهذا غير متوفر في مسألة النادر.
ليش كان عند هذا الأخون؟
من عند الأخون؟
يعني بأن هذا التنقيح بأنه أمر جزئي له فقه في العملية الاستنباط، يعني هو الشيخ العظم.
لا، الشيخ العظم ما دخل في الإشكال، الشيخ العظم جاب إشكال في رتبة، قال الثمرة مو صحيحة أصلا. الآخر يقول الثمرة صحيحة في نفسها، ولكنها ما تصحح كون مسألة الصحيح والأعام مسألة أصولية. ثم أمر بعد ذلك بالفهم، قال فافهم. وهنا عدة مطالب في قوله فافهم. المطلب الأول أن المصنف يفترض أن بحث الصحيح والأعم مسألة أصولية، ونحن نريد أن نبحث عن ثمرة مصححة لكون الصحيح والأعم مسألة أصولية. ثم يأتي ويقول لنا هذه ليست ثمرة مصححة لكون المسألة مسألة أصولية، ولكنه من يذكر هذه الثمرة لا يدعي أن مسألة الصحيح والأعم مسألة أصولية، ولا يريد بذلك إثبات أصولية المسألة، فنحن نرى أن مسألة الصحيح والأعام حيث إنها ذكرتها أنت أيضا أيها الآخر في وين؟ في المقدمة، فهي ليست مسألة أصولية، فليس البحث الآن في أنه نبحث عن ثمرة لمسألة أصول، لأن بحث الصحيح مسألة غير أصولية. فإشكالك أن هذه الثمرة لا تصلح ثمرة للمسألة الأصولية صحيح، لو كانت هذه مسألة أصولية، ولكنه هذه المسألة ليست مسألة أصولية. ولهذا أنت أيها الأخ أين بحثتها؟ بحثتها في المقدمات ولم تبحثها في في المقاصد، فكيف تعترض أنه لا يصلح أن تكون هذه الثمرة ليست ثمرة لمثل هذه المسألة، لما عرفت أن ثمرة المسألة الأصولية قاعد تفترض أنها مسألة أصولية. ولعل هذا هو وجه أول لقوله شنو ففهم. هذا الوجه الثاني. بغض النظر أنها مسألة أصولية أو ليس مسألة أصولية، فمن ذكر هذه الثمرة ليس غرضه أنه يبرر أصولية المسألة، وإنما غرضه بيان ثمرة عملية ما للنزاع في بحث الصحيح والعام. ثمرة عملية بس، مو أن غرضه أن يبرز ثمرة مصححة لكون المسألة مسألة أصولية. يعني يقول يا جماعة الخير ليش تتنازعون؟ هل هناك أثر عملي للنزاع أو أن مجرد بحث نظري علمي؟ يقول لا، فيه ثمرة عملية. الثمرة العملية تظهر في أي مسألة؟ في مسألة الناذر، لا أن غرضه كون هذا هو المصحح لأصولية المسألة. هذا كان ثالثا. تريد كم إشكال سيدنا على راحتك؟ اختصار. تريد كم إشكال أنا في الخدمة؟ 5 10 15. الإشكال الثالث هو أن يقال بأنه يمكن أن ندرج المسألة في كونها مسألة أصولية، أي تنزلنا أن مسألة الصحيح والأعام مسألة أصولية، وأننا نريد أن نصور ثمرة لثمرة المسألة الأصولية، ولكن مسألة النذر تصلح أن تنقح مسألة كبروية أصولية. كيف؟ لأنها تنقح صغرى بحث الدوران بين الأقل بين التعيين والتخيير. هذا يندرج في أي مسألة؟ التعيين والتخيير. بيان ذلك، درسنا نحن في الحلقة الثالثة أنه قد تكون المسألة أصولية لأنها تنقح صغرى لكبرى معينة، فبحث اجتماع الأمر والنهي إذا تتذكرون في أول الحلقة الثالثة كيف أدرجنا في علم الأصول، لأنه ينقح صغرى الإطلاق، حيث قلنا أنه بناء على القول بجواز الاجتماع يصح التشبث بالإطلاق. إذا قلنا بالامتناع ينقح باب التعارض، فإذا قد تكون مسألة أصولية لأنها تدخل صغرى لتنقيح أبحاث تقع نتائجها في استنباط الحكم الكلي. مقامنا أيضا من هذا القبيل، إذ عندما نذكر مسألة النذر تارة نركز على خصوصيات أنه موضوع صلى صام، ونركز على الموضوع الجزئي فيرد الإشكال. ولكن إذا كان نظرنا أعم، يظهر أعماق أكثر بصيرة، خل نظرك يكون أكثر بصيرة، لا تنظر إلى قشور المطالب، انظر إلى روح ولب المطالب، انظر نظرة شنو يا شيخ صادق؟ نظرة أوسع بعيدة المدى، وإن كان ما عليك نظارة اليوم ماكو مشكلة، استنظر بالبصيرة مو بالبصر، إنسان يحتاج إلى بصيرة مو لازم بصر. بأن يقال يمكن أن نصور المطلب بهذه الطريقة، فنقول إذا كان الواضع وضع لفظ العبادة للصحيح فيتعين علي عند الوفاء بالنذر أن أعطي الدرهم أو أن أفي بالنذر، عبر تعبير عام، أن أفي بالنذر لمن صدرت منه العبادة الصحيحة، يتعين لما تعين يتعين. وأما بناء على الوضع للأعم فإنه أنا مخير بين أفي بالنذر بإعطائي بل بأن أفي بالنذر لمن أتى بالعبادة الصحيحة أو الفاسدة، فالنزاع في الوضع للصحيح والأعام يقع في طريق رفع التحير الحاصل للمكلف في مسألة الدوران بين التعيين والتخيير. هل يتعين علي أن أعطي أن أفي بالنذل من صدرت منه العبادة الصحيحة، أو أنه لا يتعين علي إذ بناء على الصحيح يتعين بناء على الأعام لا يتعين، فيندرج المورد في تنقيحي بل صغرى لكبرى الدوران بين التعيين والتخير. فإن أمكننا أن نعين ارتفعت الحيرة وما وصلت النوبة إلى الدوران بين التعيين والتخير، إن ما استطعنا أن نعين فإنه يمكن تكون المسألة داخلة في تنقيح صغرى لكبرى الدوران بين التعيين والتخير، وبهذا ستندرج في أي مسألة؟ في المسائل الوصولية، بلحاظ كونها هل هي رافعة لي، هل هي منقحة لموضوع الدوران أو غير منقحة لموضوع الدوران. وهذا ما أشار له سيد المنتقى قدس سره صفحة 254 من الجزء الأول، قال اقرا عبارته التفتوا لها، قال نعم الإيراد على الثمرة بأنها، لحظة أخطر هذا المقدار إلى أن أصل إلى الجواب، صفحة 256. وأما الثاني فلأنه وإن اشتهر في العبارات وعلى الألسن حتى بلغ المسلمات التي لا يشك فيها أحد أنه اللي ينقح الموضوع هذا لا يدخل في علم الأصول، لأن تنقح الموضوع جزئي، إلا أن الذي هذا صفحة 256، إلا أن الذي يقرب إلى الذهن عدم تماميته وأنه لا يخلو عن مغالطة، وذلك لأن المرجع الشك في أن موضوع الحكم هل هو الأعم أو خصوص الصحيح إلى الشك في التعيين والتخير، فتعيين أحد الطرفين في المسألة تبني على الصحيح أو تبني على الأعم، سيعين أحد الشقين في دوران الأمر بين التعيين والتخير، فتعيين أحد الطرفين في المسألة التزام بأحد شقي الشك في التعيين والتخير، وهو يرجع إلى الاستنباط، يقول إذا دار الأمر بين التخيير والتعيين فهذه المسألة الصحيح والأعم تحدد لي التعيين أو تحدد إلي التخيير، فإذا ستقع في طريق استنباط حكم كلي. بيان ذلك، أعطنا مثال. إذا ورد دليل يدل على وجوب التيمم عليه، باب التنظير الآن بعدين بيجي المثال، إذا ورد دليل يدل على وجوب التيمم على الصعيد وتردد الموضوع له لفظ الصعيد بين يكون خصوص التراب فيتعين أو الأعم منه ومن الجص، فإن مرجع التردد إلى التردد في أنه حكم كلي، حكم كلي، هل يتعين على المكلف في وعاء الجعل، في وعاء الجعل هل أن المولى جعل تعيين التيمم بالتراب أو في وعاء الجعل جعل التخيير، هذا الشك في جعلين كلي. ما هو الذي صدر من المولى في وعاء الجعل؟ ما هو الذي ينقح المطلب؟ ظهور لفظ الصعيد في كذا ينقح لنا أحد شقيل ويكشف عن أي عالم؟ عالم الجعل. هنا أيضا مقامنا يقول العبد أنا ما أدري أن المولى في وعاء الجعل هل جعل وجوب الوفاء معينا على من صلى الصلاة الصحيحة أو جعل وجوب الوفاء على الأعام، وهذا جعل شك في جعل كلي. ما هو الذي صدر من المولى؟ فأقول بناء على بحث الصحيح والأعام أستطيع أن أعالج التردد، وبناء على هذا قد يقال تنحل المشكلة. تأملوا، فهل هذا الذي حاول أن يصوره سيد المنتقى تام أو يرد عليه إيش إشكالات؟ ولعله هذا وجه آخر لقوله ففهم، ما أدخل في التفاصيل. الوجه الأخير حتى السيد بعد ما يزعل يقول لا تطول اختصر، فهذا الإشكال الأخير. الإشكال الرابع وهو أنه الآخر يظهر منه في الأبحاث الآتية في بحث الأصول العملية، يظهر منه أن المسألة الأصولية لابد أن تكون مضطردة في سائر أبواب الفقه، حيث يتعرض الآخر كما سيأتي في الجزء الثاني إلى أننا لماذا لا نبحث قاعدة الطهارة، مع أن قاعدة الطهارة قد تقع في حل مشكلة في شبهة حكمية. لو شككت في على نحو الشبهة الحكمية أن السباع طاهرة أو لا، الأرنب طاهر أو لا، نتمسك بإطلاق كل شيء هو لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر وتجري في الشبهات الحكمية. ولكن لا تبحث في علم الأصول لأنها غير مضطردة في أبواب الفقه، فإنما هي مخصوصة بأي باب؟ باب الطهارة. وقد يقال أيضا مقامنا من هذا القبيل أنه مسألة النذر مسألة جزئية مرتبطة بباب فقهي خاص وهو النذر، فلا يكون هذا مصححا لكون المسألة مسألة أصولية. وهناك جهات وجهات وجهات أخرى لقوله فافهم، بعد أنت افهم سلخوش رجال وافهم المطلب بعد شو نسوي. هذا هو تمام الكلام في هذه الثمرة، الثمرة الأخيرة. منتقد وار هو ذكر هذا أيضا، التفت إليه.
يعني بناء على هذا
تأكيد
الإشكال.
نعم تأكيد الإشكال. فأفهم تأكيد مو يعني مناقشة. الثمرة الأخيرة ما ذكرها الآخر. لا يشترط الفعلية له قابلية كما قرروا في عصر القابلية والاقتضاء. نعم نفس العنصر المستقبلي نفس اللي ذكر السيد الشهيد في العنصر المشترك ذكرنا الآخون في الجزء الثاني من الكفاية. هذا الثمرة الأخيرة لو جاءنا دليل وقال أنهاك عن الصلاة بحذاء امرأة تصلي فقد يقع عنوان العبادة في كثير من الموارد في الموضوع للحكم الشرعي لا في رتبة المتعلق للأمر والطلب. تفتوا للمطلب إدارة العبادة تقع متعلقا للأمر والطلب يا أيها الذين آمنوا مثلا صلوا يجب عليكم الصيام صوموا هذا كله متعلق للطلب. فيأتي ما ذكرناه إشكال الشيخ الأعظم قال أنه الطلب لا معنى أن المولى يأمر بالصلاة الفاسدة فإنما يأمر بأي صلاة بالصلاة الصحيحة. وجتنا مشكلة في الثمرة الأولى لأنه بناء على الصحيح أو العام على كل حال قد يقال أن ما يريده المولى الصلاة الصحيحة. هذا كل أنتم كنتم ناظرين إلى الصلاة إذا كانت متعلق للطلب متعلق للآم ولكن قد تكون العبادة موضوع لأثر لا أنها متعلق للطلب كما لو قال الشارع موضوع النهي عن الصلاة وجود امرأة تصلي بحذائك لا تصلي وبحذائك امرأة فموضوع النهي عن الصلاة شنو شيخنا شيخ مصطفى صدور صلاة من المرأة بحذاء المصلي فهنا يقال ما معنى أن المرأة تصلي اللي هو موضوع للنهي هل خصوص الصلاة الصحيحة أو الأعم من الصلاة الصحيحة والفاسدة إذا كان لخصوص الصلاة الصحيحة فلو بحذاء امرأة صلاتها باطلة فلي أن أصلي صحيح وإذا كان موضوعا للأعم لا أستطيع أن أصلي ولا يأتي هنا النكتة المقامية أن المولى في مقام الطلب لا يريد إلا الصلاة الصحيحة هذا أخذ موضوع بعد مطلب ولا أعلم ما هو الموضوع الآن هل واسع أو ضيق فيأتي بحث الصحيح والأعم ويحلل لي مسألة عامة لتنقيح موضوع الحكم الشرعي ولا يشترط التفت لهذه المسألة ليس الاشتباه في المسألة الأصولية أن تنقح الحكم مباشرة بل يمكن أن تكون المسألة الأصولية تنقح الموضوع كبحث الإطلاق والعموم فإن بحث الإطلاق والعموم لا ينقح الحكم مباشرة وإنما يقع في طريق إثبات الموضوع فكما قلتم أن الإطلاق والعموم مع أنه لا ينقح الحكم ليس كصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أو صيغة النهي ظاهرة في الحرمة أو الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ولكن بالرغم من ذلك قلتم يقع في طريق استنباط الجهل الكلي ما صدر من المولى هل هو وجوب عتق طبيعي الرقبة أو الرقبة المؤمنة؟ ويقع بحث الإطلاق أو العموم في تنقيح حدود الجعل، لأن حدود الجعل محمولا أو موضوعا. فكما قلتم هذا في باب الإطلاق والعموم أيضا يتنقح في أي بحث؟ الصحيح والأعم. فبحث الصحيح والأعم يقع في طريق استنباط الجعل الكلي بلحاظ تنقيح حدود الموضوع كبحث الإطلاق والعموم. وكثير من الأدلة التي أخذت فيها عنوان العبادة موضوع لأثر شرعي. لا تصلي والإمام يصلي أمامك مثلا، إذا دخلت المسجد وعندك إمام يصلي ما تصلي. لا تصلي يوم الجمعة والإمام يصلي الجمعة صلاتك فاسدة. شنو يعني الإمام يصلي الجمعة؟ يعني يصلي الصلاة العام من الصحيح والفاسدة أو الصلاة الصحيح. وما شاء الله من الموارد، وهي موارد بتتبع الفقه كثيرة مضطردة في أبواب الفقه. فبناء على هذا قد يقال أن مسألة الصحيح والأعم مسألة أصولية، لأنها تنقح حدود الموضوع في أي وعاء؟ في وعاء الجاء. ما هو الذي يريده المولى من الموضوع؟ فتكون مسألة الصحيح والأعم مسألة أصولية. ولهذا تبنى جمع من المحققين أن بحث الصحيح والأعم مسألة أصولية لهذه النكتة وغيرها من النكات، كمسألة مسائل أخرى أيضا مذكورة في المقام. يعني تدخل في المقاصد، خلوها في المحرك وشوي، خلوها في المقاصد لا تخلوها في المقدمات. وقد ذكرنا في بحث الحلقة الثالثة أنه لماذا بحث المشتق والصحيح والأعم والحقيقة الشرعية خارج عن علم الأصول لمن يعتقد أنها غير أصولية، وما هو وجه دخولها في علم الأصول لمن يعتقد أنها أصولية. فعليك بالمراجعة والمثابرة والتأمل والتفكير والتدقيق في المطلب. ليش الآخر يرى أنه الصحيح والعام مو مسألة أصولية فجعلها في المقدمة، والحقيقة الشرعية مو مسألة أصولية، والمشتق مو مسألة أصولية، أما بحث الإطلاق والعموم مسألة؟ شو الفرق بين بحث الإطلاق والعموم الذي ينقح فيه معنى كل وبين بحث الصحيح والعام أو بحث المشتق؟ نحن نترك لكم السؤال إذا جئنا إلى بحث المشتق. فكروا من الآن لما نوصل إلى بحث المشتق في الجواب عن هذا السؤال، حقيقة الشرعية
صحيح
والعام والمشتق. بعض الأصوليين وش سوى؟ دخل المشتق في علم الأصول وأبقى الصحيح والعام خارج علم الأصول. ليش تفكك؟ المشتق مضفر، شيخ المضفر، المشتق بحثه ينقح الواضح والصحيح والعام ينقح الواضح. فليش المشتق مسألة أصولية والصحيح والعام مسألة أصولية؟ السيد الشهيد جعلهم خارج علم الأصول بحسب تقريرات بحثه. فعليكم بالتأمل والتخ. ذكرنا هذا المطلب في الحلقة الثالثة في ضابط المسألة الأصولية، وأنتم أيضا تأملوا في المطلع. هذا تمام الكلام في مقدمات بحث الصحيح والأعام. هذه ثمرة ما ذكرها الأخ، ما التفت له. ما ذكروها إلا بعض المتأخرين كسيد المنتقى. نعم صفحة 258.
ففيها مناقشة أو لا؟
كلام وجيه متين. هذا هو تمام الكلام في شنو؟ في المقدمات لبحث الصحيح والعام. دوختونا إذن الموضوع للصحيح الموضوع للعام. كم يوم حين قاعد نتكلم الثمرة، دخلنا في الثمرة ولا الآن ما ندري موضوع للصحيح أو موضوع للأعام. قال بلي بلي بعد حتى إذا بلغت التراقي. الآن ندخل في الأدلة. المصنف يتعرض إلى أدلة الصحيح ثم يتعرض إلى أدلة الأعمي. هذا هو محل البحث. أولا المقام الأول أدلة الصحيح، واستدل للصحيح بأدلة أربعة، واستدل للأعمي بأدلة خمسة. ماكو عدالة. أما أدلة الصحيحين فالدليل الأول يا شيخ قاسم التبادر. كل مكان يجيك التبادر، أي أن المدعى أن المنسبق إلى الأذهان عند سماع لفظ الصلاة والصوم والحج هو الصلاة الصحيحة، فإذا قال شخص أنا صليت أو فلان صلى أو انتهت الصلاة وغيرها من التراكيب، ماذا يفهم العرف العام؟ أي صلاة؟ صلاة صحيحة. مو أنه صلى يعني صلاة فاسدة. أنا صليت يا جماعة الخير، قل رحم الله والدك، قل له صلاتي فاسدة، صليت صلاتك فاسدة. إذن صلى الإمام صلى الفلان أتينا بالصلاة. الظاهر أو المتبادر والمنسبق من عنوان الصلاة في سائر هذه التراكيب هي أي صلاة؟ الصلاة الصحيحة. ونحن نكثر الاستعمالات لأجل أن نحفظ على أن التبادر تبادر، ونضمن التبادر حق حقي. فإن قلت بأنه هذه الدعوة تتنافى مع ما ذكرتموه في البحث السابق في المقدمات، شلون تتنافى؟ أنتم علمتمونا أنه بناء على الوضع للصحيح لا طريق لنا لمعرفة حقيقة وكون الصلاة الصحيحة المسمى، وإنما استكشفنا الجامع بقاعدة الواحد، وأما كنهه وحقيقته ذلك الجامع البسيط المنبسط على جميع أفراد الصلاة الصحيحة مما لا ندركه الذهن ومما لا يصل إليه العقل، وإلا لو أدركنا لسميناه. فكيف تقول أن الجامع مما لا يصل إليه الذهن ولا يعرفه الذهن، ثم تقول أن الذي ينسبق إلى ذهن الصلاة صحيح؟ فهذا نحو من التناقض، إذ انسباق ذهنك إلى الصلاة الصحيحة، خب ليس معنى الصلاة صحيح المحمل الأول يعني صلاة الحمل الشاء، فرع أنك تعرف ما هو المسمى، ما هو الموضوع له اللفظ، ما هو حقيقة المسمى. وإلا لو كنت تجهل المسمى كيف تبادر إلى ذهنك هذا المعنى المجهول لك؟ فكيف نجمع بين أن الجامع البصير لا يعرفه إلا علام الغيوب، وأنه تبادر من سماع لفظ الصلاة؟ شنو ذاك الجامع البسيط؟ إذن أي جامع بسيط هو الذي تبادر إليه ذهني؟ أنت إذن تعرفه ولو ارتكازا حتى يحصل التبادر، لأننا قلنا أن التبادر يتوقف على المعلومية بالمعنى الموضوع له اللفظ ولو ارتكازا. إذن التبادر يتوقف على معرفة المعنى الموضوع له اللفظ ولو ارتكازا، وهذا يعني أن المعنى الموضوع له اللفظ مما يمكن أن يصل إليه وهذا خلاف ما ذكرتموه أن هذا الجامع جامع بسيط لا نعرف حقيقته، إنما نشير له من بعيد بإشارة عرضية إجمالية. فهذا تهافت. نعم لو قلنا الصلاة الصحيحة الجامع جامع مركب وهو تام الأجزاء والشرائط المرتبة العليا، كلامكم صحيح، فهو محدد، ويمكن أن ندعي أنه اللفظ يتبادر الذهن إلى هذا المعنى الواضح المحدد عند سماع اللفظ. فإذا وجد معنى مشخص محدد يمكن أن نقول أنه من سماع اللفظ ينتقل الذهن إلى هذا المعنى، ولكن لا يوجد معنى أصلا محدد، لا يوجد معنى في الذهن أصلا إلى الصلاة الصحيحة، لأن جامع بسيط غير مركب. إذا قصدك يتبادر إلى المركب، المركب ليس هو المسمى. إذا يتبادر إلى معنى ما هو المعنى البسيط تبادر ذهنك إليه؟ ما هو المعنى البسيط الذي تبادر ذهنك إليه؟ إذن هناك تهافت بين دعوى التبادر ودعوى الآخند، وهو أن الجامع بسيط لا يعرف كنهه ولا حقيقته. كثير الإشكال. إذن المسمى غير محدد غير واضح حتى يقال اللفظ تبادر إلى أي معنى هو الذي تبادر إليه اللفظ. وحاول الآخند أن يجيب عن هذا الاعتراض، قال ولا منافات، يأتي غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.